إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فقد وصلنا في كتاب الأضحية أو الأضاحي من صحيح الإمام مسلم في الباب الأول إلى حديث أنس رضي الله عنه، حيث ذكر الإمام مسلم في هذا الباب حديث جندب أو جندب ابن عبد الله البجلي وحديث البراء، وقد قرأنا هذين الحديثين في المرة الماضية. وأما حديث أنس فيرويه عن أنس محمد بن سيرين، ويرويه عن محمد أيوب وهو السختياني، ويرويه عن أيوب ثلاثة رواة: إسماعيل بن إبراهيم وحماد بن زيد وحاتم بن وردان. قال الإمام مسلم: وحدثني يحيى بن أيوب وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية واللفظ لعمر، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن محمد عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر: من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. فقام رجل فقال: يا رسول الله، هذا يوم اشتهى فيه اللحم، يشتهى فيه اللحم. وذكر هنة من جيرانه، هنة يعني حاجة، أي أن الناس يعني يتشوقون إلى لحوم الأضاحي في مثل هذا اليوم، وكذلك الجيران. كأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقه، وهذا الذي ذكرناه، أي علم حسن نيته. فمن أجل ذلك أباح له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يذبح ذبيحة أخرى ولو لم تكن مستوفاة للشروط. فحسن نيته جبر هذا النقص من الشروط. قال: وعندي جذعة هي أحب إلي من شاتي لحم. عندي جذعة يعني من المعز، هي أحب إلي من شاتي لحم، أفأذبحها؟ قال: فرخص له. فقال: لا أدري أبلغت رخصته من سواه أم لا. قال: وانكفأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى كبشين فذبحهما. فيجوز يعني التعدد في الأضحية، يجوز التعدد لكن بلا مفاخرة، فالشاة الواحدة تكفي عن أهل البيت الواحد. فإذا كان إنسان في ساعة وأراد أن يذبح خمسة أو عشرة عن أهل بيته أو عن كل فرد منهم، ولم يكن هذا على سبيل المفاخرة فيجوز. فإذن يجوز التعبد في الأضاحي. ويستحب أيضا الكبش، يستحب أيضا الكبش، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني ضحى بكبشين. إن كفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كبشين فذبحهما، فقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها، أو قال فتجزعوها، يعني توزعوها فيما بينهم أضاحي. قال حدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب وهشام عن محمد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى ثم خطب، صلى ثم خطب، فهذه هي السنة، الصلاة أولا ثم الخطبة. وفي عهد بني أمية في زمان أبي سعيد الخدري يعني بدلوا وغيروا، فكانوا يخطبون أولا ثم يصلون، وتعللوا بأن الناس لا يجلسون إليهم. فنقول حتى هذا ولو كان الناس لا يجلسون، لكن لا يجوز مخالفة السنة. فلذلك أنكر عليه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى ثم خطب، فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحه، ثم ذكر بمثل حديث ابن علي. من تم عندك الكتاب؟ ثم ذكر بمثل حديث ابن علي، أي أن حماد يعني ذكر بمثل حديث ابن علي وهو إسماعيل بن إبراهيم. قال وحدثني زياد ابن يحيى الحساني قال حدثنا حاتم يعني ابن وردان قال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أضحى، قال فوجد ريح لحم فنهاهم أن يذبحوا، قال من كان ضحى فليعد، ثم ذكر بمثل حديثهما. من الذي ذكر بمثل حديثهما؟ حاتم ابن وردان ذكر بمثل حديث ابن علي وحماد. فهذا ما ذكره الإمام مسلم في هذا الباب، وهو باب وقت الأضحية. قبل أن نبين يعني اختلاف العلماء في وقت الأضحية، نريد أن نبين حكم الأضحية. حكم الأضحية، قال الإمام النووي اختلف العلماء في وجوب الأضحية على الموسر، فقال جمهورهم هي سنة في حقه إن تركها بلا عذر لم يأثم ولم يلزمه القضاء. وممن قال بهذا أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وبلال وأبو سعيد البدري وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود وعطاء ومالك وأحمد وأبو يوسف وإسحاق وأبو ثور والمزني وابن المنذر وداود وغيرهم. فهذا جمع كبير قالوا بأن الأضحية إيش؟ سنة. تقول وهذا الذي اختاره البخاري، ففي أول باب في كتاب الأضاحي قال باب سنة الأضحية. قال باب سنة الأضحية، وهو يريد بالسنة هنا أنها سنة. وعلق عن ابن عمر قال: وقال ابن عمر: هي سنة ومعروف. قال ابن عمر: هي سنة ومعروف. وهذا صريح يا أبا عبد السلام، قد مر علينا في الترمذي أنه لما سئل أواجبة هي فماذا قال؟ قال: ضحى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضحى المسلمون. فلم يصرح هناك بالحكم، وأما هنا فقال هي سنة ومعروف، فهذا معلق بصحيح البخاري، وقد وصله حماد بن سلمة في مصنفه بسند جيد إلى ابن عمر. قال: وللترمذي محسنا من طريق جبلة بن سحيم أن رجلا سأل ابن عمر عن الأضحية أهي واجبة، فقال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمون بعده. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأضحية ليست بواجب. قال الحافظ: وكأنه فهم من كون ابن عمر لم يقل في الجواب نعم أنه لا يقول بالوجوب، فإن الفعل المجرد لا يدل على ذلك. قال: وكان ابن عمر حريصا على اتباع أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلذلك لم يصرح بعدم الوجوب. هذا الذي في الترمذي: ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمون بعده، فلم يصرح بعدم الوجوب لأنه كان شديد الاتباع، فهو يتبعه بس بغض النظر هل هذا الفعل واجب ولا سنة. فهذا هو القول الأول، وهو قول الجمهور كما ترى. وكان أبو بكر الصديق وعمر لا يضحيان حتى لا يعتقد الناس أنها سنة، أنها واجب، وهذا جاء عنهم بإسناد صحيح كما في الإرواء، وجاء أيضا عن أبي مسعود البدري أنه كان يترك الأضحية حتى لا يرى جيرانه أنها واجبة، أنها حتم. فهذا كله في هذا القول الأول. طيب، وأما القول الثاني فقال ربيعة، وهو ربيع الرأي والأوزاعي وأبو حنيفة والليل: هي واجبة على المنصر. وبه قال بعض المالكين، وبعضهم قال واجبة على المنصر إلا الحاج بمنى، الحاج في منى ليست واجبة عليه. لماذا؟ لأنه هناك يهدي، لأنه هناك يهدي فيكفيه الهدي. وقال محمد بن الحسن: واجبة على المقيم. واجبة على المقيم يعني ليست واجبة على المسافر. طيب، فإذا هناك جماعة قالوا بالوجوب المطلق، ومنهم من قيد هذا الوجوب قال إلا الحاج في منى وإلا المسافر، وهكذا. نريد أن نذكر أدلة هذا القول الثاني، فقد جاء في هذا يعني عدة أحاديث، وعددها ستة أحاديث، يعني استدل بها من قال بالوجوب، كما ذكر ذلك أخونا بالعيد الجزائري في كتابه من صفحة 12 وما بعدها. قال: الدليل الأول قول الله تعالى فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر. فإذا جعلنا هذا يوم العيد فكما أن الصلاة واجبة فالنحر واجب، فصل لربك وانحر أي اذبح يوم النحر. جاء هذا عن ابن عباس وغيره من المفسرين أنهم قالوا وانحر يعني اذبح يوم النحر، فهذا في القرآن، فهذا أمر من الله تبارك وتعالى بالإيش؟ بالنحر. لكن يشكل على هذا ماذا؟ يشكل على هذا أن المراد بالآية فصل لربك وانحر يعني وانحر لربك، فيكون المراد هو جعل العبادة خالصة لله وتكون الآية غير متعرضة للحكم، فصل لربك وانحر. كما يقال مثلا إنسان يتصدق بصدق التطوع يقال له تصدق لله، فلا يعني هذا أن هذه الصدقة واجبة عليه، وإنما في هذا تنبيه له على الإخلاص لله تبارك وتعالى سواء كان الأصل واجب أو مستحب. فهذا الدليل الأول. الدليل الثاني عن مخنف بن سليم، وهذا الحديث حديث صحيح، قال كنا وقوفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرف فسمعته يقول يا أيها الناس إن على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، إن على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة. أتدرون ما العتيرة؟ هذه التي يقول عنها الناس رجبية. فالناس في الجاهلية كانوا تعودوا على أن يخصوا رجب بالذبح، ففي كل عام يذبحون في رجب، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هذه عليكم ولكن لا تخصوها بإيش؟ لا تخصوها برجب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ها في كل عام، ولم يخص رجب بهذه الذبيحة. الشاهد من هذا الحديث على أهل كل بيت، على أهل كل بيت، فهذه العلوية هذه تفيد الإيش؟ تفيد الوجوب، وهذا من أقوى الأدلة على الوجوب. هذا الحديث من أقوى الأدلة على الوجوب. الدليل الثالث وهذا رواه أحمد وغيره من حديث أبي هريرة، رواه أحمد بن ماجه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. فالذي عنده سعة وترك الأضحية فلا يقربن مصلانا، فهذا فيه يعني زجر عن ترك الإيش؟ عن ترك الأضحية. فكما أنه يأتي يصلي معنا فيذبح أيضا، لأن الله تبارك وتعالى أمر بالصلاة والنحر، فلماذا هو يصلي معنا ثم هو لا يذبح مع طاقته؟ فقال فلا يقربن مصلانا، فهذا زجر. الإنسان طبعا لا يترك صلاة العيد وخاصة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هذا أيضا يعني فيه زجر عن ترك الأضحية. لكن الذين يقولون بعدم الوجوب يقولون هذا فيه زجر وليس فيه يعني تحريم أو ليس فيه أمر، هذا فيه زجر وليس فيه يعني أمر واضح يدل على الوجوب. الدليل الرابع حديث جندب بن عبد الله الذي قرأناه في صحيح من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، فالأمر بالإعادة دليل على الوجوب، الأمر بالإعادة دليل على الوجوب. فلو كانت هذه الأضحية مستحبة ما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالإعادة، لكن هذا أيضا يعني يشكلون عليه فيقولون صحيح نحن نسلم أنها مستحبة، فلما عزم عليها الإنسان عليها الأضحية وأخرجها من ماله وجعلها لله، فحتى لو كانت مستحبة نحن نأمره بالإيش؟ نأمره بالإعادة كما في الدخول في الحج والعمرة تطوعا، صح؟ كما في الدخول في الحج والعمرة تطوعا، الإنسان إذا أحرم بحج وعمرة ولو تطوع ها ما يقول هذا تطوع إذا أخطأ فخلاص أنا ألغيها وارجع البلد، لا، لا بد أن يتم كما قال تعالى وأتم الحج والعمرة لله. فقد يكون هذا من هذا الباب مع أنها تطوع كما في الحج والعمرة، إلا أنه يلزمه الوفاء بها، فمن أجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فليذبح مكانها أخرى. الدليل الخامس حديث جابر بن عبد الله وهو في صحيح مسلم أيضا، وفيه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر، أن يعيد بنحر آخر، وهو في الدلالة كحديث جندب بن عبد الله. الدليل السادس حديث أنس وهو في صحيح مسلم وهو عند البخاري وهو الذي قرأناه الآن، من كان ذبح قبل الصلاة فليعد، من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. فهذه يعني ستة أدلة استدل بها من قال بالإيش؟ من قال بالوجود. فهذا ما عندنا والله تعالى أعلم. وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية في مبحث له طويل في الفتاوى فرجح الوجوب فتاوى مجلد 23 صفحة 162 وما بعدها، والشوكاني في السيل الجرار، فرجحوا الوجوب. نعم 162 سال الجرار الرابع صفحة 63. وأما بالنسبة للمسافر حكم الأضحية بالنسبة للمسافر فهي في حقه مستحبة وليست بواجبة. لماذا؟ لأن السفر، حتى تعرف لماذا هي مستحبة، لأن السفر يسقط عن صاحبه وجوب صلاة الجمعة وصلاة العيد، فإذا كان السفر أسقط عنه صلاة العيد فإسقاطه للأضحية من باب أولى، إسقاطه للأضحية من باب أولى. فمن أجل هذا يعني نقول الأضحية بالنسبة للمسافر ليست واجبة عليه. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحى في السفر. ففي صحيح مسلم عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذبح ضحيته ثم قال: يا ثوبان أصلح لنا لحم هذه الشاة. قال: فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة، حتى قدم المدينة. فذبح النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السفر. فإذا أنت كنت مسافر في أيام عيد الأضحى فإذا يمكن أن تضحي وأنت في السفر. طيب، وأهله الذين في البيت هل عليهم أضحية؟ هل عليهم أضحية؟ فيبدو والله أعلم أن البيت إذا كان فيه يعني أحد ممن يجب عليه نفقتهم، يعني سافر هو وترك زوجه وأولاده، فإذا نقول هذا البيت عليه أضحية، فيجب على هذا المسافر أن يوكل إنسانا فيذبح عنه. وأما إذا سافر بأهله وأولاده وأغلقوا البيت، ففي هذه الحالة يعني صاروا كلهم مسافرين فلا تجب عليهم الأضحية. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: على أهل كل بيت أضحية. على أهل كل بيت، فالبيت الواحد عليه أضحية. فإذا كانوا منتفعين بالبيت والبيت مفتوح حتى ولو كان رب الأسرة مسافرا، فإذا في هذه الحالة تجب عليهم الأضحية، تجب عليهم الأضحية. فهذا فيما يتعلق بحكم الأضحية. وأما عن وقتها، قال: وأما وقت الأضحية فينبغي أن يذبحها بعد صلاته مع الإمام، وحينئذ يجزيه بالإجماع. قال ابن المنذر: وأجمعوا أنه لا تجوز قبل طلوع الفجر يوم النحر. صح، لأن هذا ذبح يوم النحر، يوم الأضحى، وإذا لم يطلع الفجر ما جاء الأضحى، فإذا قبل طلوع الفجر لا تجزي بالإجماع. قال: واختلفوا فيما بعد ذلك، فقال الشافعي وغيرهم: يدخل وقتها إذا طلعت الشمس ومضى قدر صلاة العيد وخطبتين. وهذا يفيد الذين يعني لا يصلون العيد، الذين يكونون متفرقين في البوادي، فإذا هؤلاء يقدرون بعد طلوع الشمس وارتفاعها قبل رمح، ثم يقدرون صلاة العيد كم وخطبة العيد كم، ثم بعد ذلك يذبحون. قال: فإن ذبح بعد هذا الوقت أجزاه، سواء صلى الإمام أم لا، وسواء صلى الضحى أم لا، وسواء كان من أهل الأمصار أو من أهل القرى. المهم أن هذا هو مذهب الشافعي، فلم يعلق الشافعي وقت الأضحية بالإيش؟ بالصلاة، وإنما علقه بمضي يعني قدر وقته. هذا المذهب الأول. الثاني: وقال عطاء وأبو حنيفة: يدخل وقتها في حق أهل القرى والبوادي إذا طلع الفجر الثاني، ولا يدخل في حق أهل الأمصار حتى يصلي الإمام ويخطب، ففرقوا بين أهل البوادي وأهل الحضر. قالوا: أهل البوادي إذا طلع الفجر، وأما الذين يصلون العيد في الحضر فهؤلاء لا يذبحون حتى يصلي الإمام. المذهب الثالث، وهو يعني أبلغها، وهو مذهب مالك، قال لا يجوز ذبحها إلا بعد صلاة الإمام وخطبته وذبحه. فلو ذبح قبل الإمام لا تجزي عنه أضحية. وهذا معمول به الآن في بلاد المغرب كما أخبرنا بعض إخواننا، معمول به في بلاد المغرب الآن، فيؤتى على شاشة التلفاز بهذا الكبش الكبير ويذبح رئيس الدولة أولا ولا أحد يذبح قبله، فإذا ذبح ورأوه قد ذبح فهم يذبحون بعده. المذهب الرابع وهو مذهب الإمام أحمد قال لا يجوز قبل صلاة الإمام ويجوز بعدها، قبل ذبح الإمام وبعده. المهم أنه الإمام أحمد علق هذا بالصلاة وهذا هو الصحيح كما دلت عليه الأحاديث. فالصحيح أنه لا يذبح حتى يصلي العيد، فإذا صلى العيد يذبح، فصل لربك وانحر. والأحاديث يعني علقت هذا بالإيش؟ علقت هذا بالصلاة، بانقضاء الصلاة وانتهاء الصلاة. هذا بالنسبة لأول وقتها. وأما بالنسبة لآخر وقت التضحية فقد اختلف العلماء في هذا أيضا. فقال الشافعي تجوز في يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة بعده، وهذا هو الصحيح أنها في يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة. فإذا غربت شمس اليوم الثالث من أيام التشريق انتهى وقت الذبح. المذهب الثاني هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد، قالوا تختص بيوم النحر ويومين بعده، يومين. يومين. وما مذهب الشافعي ثلاثة أيام بعد يوم العيد وهي أيام التشريق، وهذا هو الصحيح أيها الأخوة. فأيام التشريق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أيام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ويوم النحر هذا وحده. وقال محمد بن سيرين لا يجوز لأحد إلا في يوم النحر خاصة، فمنهم من قال يذبح يوم النحر بس، ومنهم من قال تجوز في جميع ذي الحجة. أشوف كيف الاختلاف. والصحيح ما دل عليه الدليل، ما دل عليه الدليل أنها تكون في يوم النحر وثلاثة أيام بعده. طيب، هل يجوز في أيام التشريق هذه أن يضحي في الليل ولا لابد أن يضحي في النهار؟ قال واختلفوا في جواز التضحية في ليالي أيام الذبح، في ليالي أيام الذبح. فقال الشافعي تجوز ليلا مع الكراهة، وبه قال الجمهور. وقال مالك في المشهور عنه لا تجزي في الليل بل تكون شاة لحم. فإذا عند الإمام مالك لا يجوز له أن يذبح في الليل، يذبح في النهار لأنها أيام التشريق، أيام يعني في نهاره. فهذه يعني فهذان الحكمان وهو وقت التضحية وحكم الأضحية هما مسألتان يعني رئيستان في هذا الباب. الباب الذي بعده وهو سن الأضحية. فإذا نرتب عندك يا محمود أحكام الأضحية، واحد حكمها، هذا الأول أول شيء. الثاني وقتها. الثالث الآن سنها، سنها. قال: باب سن الأضحية. وذكر في الباب حديث جابر وحديث جابر وحديث عقبة ابن عامر، ثلاثة أحاديث. أما الحديث الأول حديث جابر بن عبد الله فلم يذكره إلا من طريق واحد. قال الإمام مسلم: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير قال: حدثنا أبو الزبير حدثنا أبو الزبير عن جابر عن جابر. قد عرفنا فيما تقدم أن أبا الزبير من المدلسين، أن أبا الزبير من المدلسين، فالمدلس لا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالسماع، يقول: سمعت أو حدثنا أو أخبرنا. فهنا أبو الزبير قال عن جاب، ما صرح بالسماع، ولهذا لأجل هذا ضعف الشيخ الألباني هذا الحديث مع أنه في صحيح مسلم، فضعفه الشيخ الألباني في ضعيف أبي داود برقم 485 برقم 485 ضعف الشيخ الألباني حديث جابر هذا في ضعيف أبي داود برقم 485، وأيضا أشار إلى تضعيفه في السلسلة الضعيفة برقم 65 برقم 65، وضعفه أيضا في موضع آخر في الضعيف. فالمهم أن الشيخ الألباني ضعف هذا الحديث مع أنه في صحيح مسلم. والذي ينبغي تجاه الصحيحين أننا لا نضعف فيهما حديثا، لا نضعف فيهما حديثا حتى ولو كان فيه علة. لماذا؟ لأن صاحبي الصحيح البخاري ومسلم، يعني انتقوا هذه الأحاديث من الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أحاديث منقولة كما يقال، أحاديث منقولة منقاة، حتى ولو كان فيها بعض من يعلل به الحديث كأبي الزبير مثلا. لماذا أيها الإخوة؟ لأن الرجل من الرواة قد يكون مطعونا عليه في حفظه أو في عدالته، ولكن يصح من حديثه بعض الأحاديث. هنفترض مثلا أن أبو الزبير روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 1000 حديث، فالعلماء يجدون من هذه 1000 مثلا 100 حديث صحيح. كيف عرفوها؟ قارنوا هذه 100 حديث برواية الإيش؟ برواية الثقات الآخرين، فاطمأنوا إلى ماذا؟ فاطمأنوا إلى أن هذه الأحاديث صحيحة. فهذا يعني الذي يسمى بالانتقاء، ينتقى من أحاديث المطعون عليه. فإذا تم الانتقاء وأهل الحديث اتفقت كلمتهم على صحة ما في الصحيحين، وأصبح هذا شيء مسلم، كلما جاء عالم متمكن نظر في الصحيحين أقر بهذه الأحاديث، فالواجب علينا يعني أن نسلم بهذه الأحاديث، أن نسلم بهذه الأحاديث، فتكون هذه الأحاديث جاوزت القنطرة كما يقال. فإذا لا يعني لا مضاعف يعني شيئا في الصحيحين، نعم هناك بعض الألفاظ قد يكون فيها خطأ، وأما أن يضاعف حديث بالكامل هكذا فهذا الإقدام عليه يعني صعب. صحيح هناك بعض الأئمة تكلموا في بعض الأحاديث، لكن هم يتكلمون، كلامهم يعتبر في جانب وكلام بقية الأمة في جانب آخر، وخليك مع بقية الأمة. ما تأتي وتقول مثلا طيب هذا الحديث البيهقي طعن فيه، يقول البيهقي طعن فيه، الألباني طعن فيه، كمان واحد كمان واحد خمسة، فهؤلاء الخمسة لا يقاومون قبول يعني بقية الأمة لأحاديث الصحيح، لأحاديث الصحيح. فالمهم أن هذا الحديث من الأحاديث التي ضعفها الشيخ الألباني، ضعفه الشيخ الألباني يعني سندا ومتنا. فأما سندا فقد عرف، قال هذا من رواية أبي الزبير، وهو هنا لم يصرح بالسماع، والجواب على هذا أن هذه الأحاديث ممن تخاها يعني صاحب الصحيح، فهذه أحاديث منتقى، فهذا الرد على علة الإسناد. وأما الرد على علة المتن فالشيخ الألباني يقول عندنا حديث صحيح لا مطعن فيه، وهو حديث رجل من بني سليم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الجذع يوفي مما يوفي منه السني، إن الجذع يعني الجذع من الضأن يوفي مما يوفي منه السني، السني يعني الكبير. فعندنا يعني شاه جذع، وعندنا شاه كبيرة في السن بلغت السن، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الجذع يوفي ما يوفي منه السنين، فعلم أنه من الغنم يجوز لك أن تذبح جذعا، والأحسن أن تذبح يعني مسنة، إن الجذع يوفي مما يوفي منه السنين. قال فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال إن الجذع يوفي يعني في جميع الأحوال، سواء وجدنا المسن أو لم نجده، يعني ممكن يكون المسن موجود وانت تترك المسن وتنزع الجذع يؤدي عنك. وأما هذا الحديث فهو ينهى عن ذبح ليش؟ عن ذبح ليش؟ الجذع. قال لا تذبحوا إلا مسنة، لا تذبحوا إلا مسنة، فهذا يضاد الحديث إن الجذع يوفي. قال إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، فهذا حديث، هذا الحديث إنما يجوز لك أن تذبح الجذعة من الضأن في حال ليش؟ في حال العسر، أنت ما وجدت المسنة. وأما الحديث الآخر فهو يجوز لك ذبح الجذعة سواء وجدت أو لم تجد. فالجمهور كيف تأولوا هذا الحديث لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. فهنا نقل الإمام النووي قال وأما الجذع من الضأن فمذهبنا ومذهب العلماء كاف يجزي سواء وجد غيره أم لا. وحكوا عن ابن عمر والزهري أنهما قال لا يجزي، وقد يحتج لهما بظاهر هذا الحديث. قال الجمهور هذا الحديث محمول على الاستحباب والأفضل، فإذا لا تذبح إلا مسنة هذا محمول على ليش؟ على الاستحباب، يعني يستحب لكم أن تذبحوا الشاه المسلم. إلا أن يعثر عليكم فتذبحوا جذعة من ليش؟ جذعة من الطعام. فالجمهور قالوا هذا الحديث محمول على الاستحباب والأفضل وتقديره، يستحب لكم أن لا تذبحوا إلا مسلما، فإن عجزتم فجذعة من الطعام، وليس فيه تصريح بمنع جذعة الضأن. فالشيخ الألباني فهم منه أن هذا فيه منع، فالنووي ماذا يقول؟ يقول وليس فيه تصريح بمنع جذعة الضأن، هذا الحديث ليس فيه تصريح أنه أنك لا تذبح الجذع المنطع، فليس في تصريح. حتى يشكل على هذا الحديث الآخر إن الجذع يوفي مما يوفي منه أسأل. قال: وقد أجمعت الأمة أنه ليس على ظاهره، لأن الجمهور يجوزون الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمه. فإذا هذا القول في هذا الحديث. فإذا كان يمكن تأويل هذا الحديث على وجه لا يناقض حديث مجاشع ابن سليم إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني، فإذا فلماذا نضعفه أيضا يعني نظرا؟ فهذا ما يتعلق بهذا الحديث. حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة. ما هي المسنة في بهيمة الأنعام؟ بالنسبة للمعز سنتان فما فوق، بالنسبة للبقر ثلاث سنوات فما فوق، هذا بالنسبة للبقر. بالنسبة للإبل 5 سنوات فما فوق، فإذا 2 3 5. وأما بالنسبة للغنم فالأمر مختلف. الغنم الأمر مختلف، منهم من قال الجذع 6 أشهر، ومنهم من قال 8 أشهر، ومنهم من قال سنة. وأما المسن من الغنم فهو يعني أعلى من الجذع، طالما أنهم اختلفوا في الجذع 6 8 سنة، هذا في الجذع. فإذا اختلفوا في الجذع فإذا سيختلفون في الإيش؟ في المسن. فخلاصة هذا أيها الإخوة أن المعز والبقر والإبل لا بد من مسنة. وهذا استفدنا من هذا الحديث: لا تذبحوا إلا مسنة. وأما بالنسبة للغنم فيجزئ الإيش الجذع من الضأن، وهو أقله يعني 6 أشهر، هذا يجزئ. وأما الحديث الذي بعده فهو حديث جابر أيضا، وساقه من طريق واحدة. قال: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر، صاحبنا أيضا معنا محمد بن بكر. طيب، نسينا أن نذكر بالنسبة للحديث الماضي لا تذبحوا إلا مسنة، أبو عوانة في صحيحه بعد أن أخرج هذا الحديث من طريق أبي الزبير عن جابر، ماذا قال أبو عوانة؟ قال: وقد رواه محمد ابن بكر قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر. هذا الحديث الذي علله الشيخ الألباني، الشيخ الألباني هو نفس الذي أفادنا بهذه الفائدة في ضعيف أبو داود. قال وقد رواه أبو عوانة، ثم قال عقبه: وقد رواه محمد بن بكر قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر. لكن الشيخ الألباني ماذا قال؟ قالوا: أبو عوانة لم يذكر لنا يعني في أي مكان أو في أي مصنف صرح محمد بن أبي بكر بالسماع في رواية محمد بن بكر. فنقول هذا كاف، لأن أبو عوانة من المحدثين إذا قال وفلان صرح بالسماء فهو أكيد وقف على هذا الإثناء. مما يدل على هذا شوف هذا الحديث الذي بعده 1964 هذا. قال: وحدثني محمد بن حاتم، شوف، قال: حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول فإذا محمد بن بكر معروف بهذا الاسم. محمد بن بكر على ما يبدو أنه معروف بهذا الاسم أنه قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير لأن ابن جريج أيضا مدلل أنه سمع جابر. فرحمة الله على محمد بن بكر أنه حفظ لنا هذا التصريح وعلى ما يبدو أن هكذا دوما روايته في حديث أبي الزبير. مر علينا قبل ذلك في حديث في آخر باب الصيد والذبائح من حديث جابر محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا أبي الزبير أنه سمع جابر. هذا واحد. الآن هذا كمان واحد آخر. أنه سمع جابر بن عبد الله يقول صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نحر. قد نحر يعني إحنا قد نحر قبل خروجه إلى السفر. هم ظنوا هذا. فإذا لأجل هذا الظن ولأجل ما تقدم ذكره أنهم يعني أرادوا أن يعجلوا اللحم للجيران، فالإنسان إذا أخطأ وإذا كانت له نية طيبة فإنه يسامح في الحكم، يسامح في الحكم لأجل نيته الطيبة. فهؤلاء ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دليل لمن؟ ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم دليل لماذا؟ أنه لا يذبح حتى يذبح الإمام. لكن نقول الأحاديث الأخرى بينت أن المراد بهذا حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى إيش؟ يعني حتى يصلي، لأنه إذا صلى أبيح الإيش؟ أبيح النحر. الحديث الذي بعده حديث عقبة بن عامر، وهذا مروي عنه من طريقين، من طريق أبي الخير ومن طريق بعجة الجهني. قال الإمام مسلم وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب. لا يفوتك السماع. قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب وين قرأنا يا جماعة؟ وصلنا هذا؟ نعم عن أبي الخير. أبو الخير هو مرثد ابن عبد الله اليزني، مرثد ابن عبد الله اليزني من أهل مصر. عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا. فإذن هذا مما يجوز، يعني حاكم الدولة ممكن يوزع ضحايا على الناس حتى يضحي. أعطاه غنما يقسمه على أصحابه ضحايا. فبقي عتود، والعتود هو الجذع من المعز. عتود جذع من المعز، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، لأن المعز والبقر والإبل لابد من سم. فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أنا وزعت هذه الغنم على الناس بقي هذا العتود. فقال ضحي به أنت، ضحي به أنت. لماذا جوز له؟ جوز له لأنه جزاه الله خير تولى توزيع الأضاحي، فهو قام بخير. فمن أجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم أباح له أن يضحي بالجذع من العيش من المعز. تقول: وفي رواية البيهقي قال: ولا رخصة لأحد فيها بعدك. هذه في رواية البيهقي لهذا الحديث: ولا رخصة لأحد فيها بعدك. فإذا هذه رخصة خاصة، لأن المعز لا بد أن يكون مسنا. قال قتيبة على صحابته، يعني بدل على أصحابه. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير. يزيد بن هارون يا آدم ماذا ذكرنا له في الخطبة؟ لما مر عليه الأيش الأمير وقد اجتمع على يزيد بن هارون 1000، فقال الأمير: هذا هو الملك. قال: هذا هو الملك. فالإنسان بالعلم يعني يعلو ذكره في الدنيا والآخرة، الدنيا والآخرة. أين أصحاب الأموال من الذكر؟ قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن بعجة الجهني عن عقبة بن عامر الجهني قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا ضحايا فأصابني جذع، فقلت: يا رسول الله إنه أصابني جذع. قال: ضحي. قال: وحدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا يحيى يعني ابن حسان قال أخبرنا معاوية وهو ابن سلام قال حدثنا يحيى ابن أبي كثير قال أخبرني بعجة ابن عبد الله أن عقبة بن عامر الجهني أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم ضحايا بين أصحابه بمثله أو بمثل معناه. فالآن عرفنا يا محمود الحكم الثالث ماذا؟ ها؟ سنها، وهو ماذا؟ أنه في المعز والبقر والإبل لا بد أن يكون مسنا، وأما في الغنم فيجزي الجذع من الضأن. طيب أيهما أفضل في الأضاحي، الإبل ولا البقر ولا الغنم؟ فطبعا مذهب الجمهور قالوا الأفضل الإبل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز، وقال مالك الغنم أفضل، وهذا هو الصحيح، الغنم أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الأضاحي إنما ضحى بالعيش، إنما ضحى بالغنم، إنما ضحى بالغنم. ففي الأضاحي حمك الله، ففي الأضاحي الغنم أفضل، في الأضاحي الغنم أفضل، وفي الهدي الإبل أفضل. فعله صلى الله عليه وسلم في الهدي، النبي صلى الله عليه وسلم أهدى بماذا؟ أهدى الإبل 63 بدنة نحرها بيده، وبقية 100 أكمل علي رضي الله عنه. فإذا هذا هو الصحيح. طيب هنا مسألة أيضا، هل يجوز الاشتراك في الأضاحي؟ نعم يجوز. فالبقرة عن كم؟ عن 7، والبدنة عن كم؟ والبدنة عن 10، البدنة عن 10، البقرة عن 7 والجمل عن 10. صح بذلك الحديث عن ابن عباس الذي رواه الترمذي. وهذا بعضهم يتأوله يا آدم، الإمام النووي يتأوله أو غيره، فقالوا يعني البدنة كانت عن 10 لأن هذه البدلة كانت يعني كانت عظيمة ثمينة. أنا أقول ما في دليل على هذا، ما في دليل على هذا. فالبدنة في الأضاحي عن 10 والبقرة عن إيش؟ عن 7. طيب والشاة؟ الشاة تقع عن إيش؟ عن أهل البيت الواحد. الشاة عن أهل البيت الواحد. يعني ممكن 10 أسر، 10 بيوت يشتركون في إيش؟ في بدن، أو يشتركون في إيش؟ في بقر. إذا ما اشتركوا فإذا على كل بيت شاة، على كل بيت شاة. قال وأجمع العلماء على استحباب ثمينها وطيبها، ففي البخاري معلقا عن أبي أمامة: كنا نسمن الأضحية وكان المسلمون يسمنون، وكان المسلمون يسمنون. وفي صفة الكبشين اللذين ضحى بهما النبي صلى الله عليه وسلم أنهما كانا سمينين، هذه علقها البخاري وأخرجها أبو عوانة في صحيح مسلم: كبشين عظيمين سمينين. فإذا هذا بالنسبة لتسمين الأضاحي. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم رخص هنا لمن؟ لعقبة بن عامر. وقبل رخص لمن؟ لأبي بردة بن نيار. في واحد ثالث في سنن أبي داود وهو زيد بن خالد، كما في صحيح أبي داود برقم 2493. فإذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوقائع الثلاث بإجزاء الإيش؟ بإجزاء الجذع من الإيش؟ من المعز. لكن هذه حالات خاصة. فالذي في أبي داود عن زيد بن خالد قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه غنما فأعطاني عتودا، فأعطاني عتودا جذعا، فقال: ضحي به. فقلت: إنه جذع من المعز، ضحي به؟ قال: نعم ضحي به. فضحيت. هذا رخصة زيد بن خالد. الباب الذي بعد ذلك قال: باب استحباب الضحية. وذبحها مباشرة بلا توكيل، مباشرة بلا توكيل، هذا الأحسن أن الإنسان يباشر، لأن مباشرة الذبح يعني تورثه يعني محبة وخضوعا وتقربا إلى الله تبارك وتعالى، والإنسان يشعر بهذا. إذا أمسك بالسكين وجاء وذبح فهذا الفعل يعني يؤثر في قلبه، فمن أجل هذا يستحب أن يباشر الإنسان الذبح بنفسه بلا توكيل. ولذلك أبو موسى الأشعري كما علقه البخاري في صحيحه أمر بناته أن يضحين بأنفسهم، أمر بناته أن يضحين بأنفسهم. فذكر البخاري في الباب العاشر في كتاب الأضاحي قال: وأمر أبو موسى بناته أن يضحين بأيديهن، أن يضحين بأيديهن. وعند الشافعية الأولى للمرأة أن توكل في ذبحها أو في ذبح أضحيتها ولا تباشر الذبح بنفسها، وهذا خلاف ما أمر به أبو موسى. وذكر في الباب يعني حديثين. الحديث الأول حديث أنس رضي الله عنه، رواه من طريقين، من طريق أبي عوانة وشعبة عن قتادة عن أنس. قال الإمام مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال ضحى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده. هذا هو الشاة، ذبحهما بيده، كبشين أملحين أقرنين. أقرنين يعني قرونهما يعني كبيرة واضحة. وأما الأملح فهو الأبيض الخالص البياض. وقال الأصمعي هو الأبيض ويشوب شيء من السواد. وقال أبو حاتم هو الذي يخالط بياضه حمرة، ولعل هذا هو الأملح، يعني أبيض وفيه حمار، حمار خفيف. فهذا بالنسبة للأملح. وأما الأقرن فالذي له قرنان حسنان، فيستحب الأقرن لهذا الحدود. في رواية أخرى أنهما يعني أنهما خصيين موجوئين سمينين. ففي غير مسلم موجوئين سمينين. فيختار الإنسان أضحيته يعني من أحسن الأنواع. ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رذله على صفاحهما. على صفاحهما هذه الصفحة، فيرجع الشاة على شقها الأيسر ثم يضع رذله اليمنى على صفحتها اليمنى ويمسك برأسها ويتناول السكين من الخلف ويذبح بسم الله. ووضع رجله على صفاحهما. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين أقرنين. قال ورأيته يذبحهما بيده ورأيته واضعا قدمه على صفاحهما. قال وسمع وكفر. طيب لو إنسان أشول يا صادق شو يسوي الأشول؟ كيف الأشول الذي يذبح به بيده اليسرى؟ فكيف يكون العكس؟ صح، يرجعها على الجانب الايش؟ على الجانب الايمن، ويمسك الرأس بيد الايش؟ اليمنى، ويضع رجله اليسرى على صفحتها الايش؟ اليسرى، ويذبح باليد اليسرى. كيف؟ هو ما يستطيع الا ذلك. في بعض الناس ما يستطيع أن ما يفعل شيء إلا باليسرى. فطبعا هذا الوضع بالنسبة لليد اليمنى ذبحهما بيده وسماه وكفر، هذا في الغالب يعني. وأما إذا وجدنا إنسان يعني يباشر بيده اليسرى فإذا ما يمكن الذبح إلا بهذه الطريقة. قال وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرنا قتادة قال سمعت أنسا يقول. قتادة هنا قال سمعت. فشوف الإمام مسلم في الطريقة الأولى والثانية في عنعنة، هنا قال سمعت. فهذه فائدة جمع الطرق، هذه فائدة جمع الطرق. الإنسان يجمع الطرق عشان لو في إثنان فيه علة ولا شيء يأتي إثنان آخر يجبره ويصحح. قال سمعت أنسا يقول ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمثله. قال قلت أنت سمعته من أنس؟ قال نعم. هذا شعبة طبعا. أنت سمعته من أنس؟ هذه فائدة يا آدم. أنت سمعته من أنس؟ تقول فيه أن شعبة كان يسأل المدلسين عن السماء، وهذه كانت قاعدة له، هذه كانت قاعدة عند شعبة. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله، غير أنه قال ويقول بسم الله والله أكبر. في زيادة بعد كما سمعت. وأما حديث عائشة فقال إمام مسلم حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال قال حيوة أخبرني أبو صخر عن يزيد بن قصير عن عروة بن الزبير عن عائشة. سند طويلة. أما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الشيخ الألباني حكم عن هذا بالحسن، بس حكم عليه بالحسن كما في صحيح أبي داود 2489. ما أدري لعل هذا أبو صخر. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بكرش أقرن يطأ في سواد، يطأ في سواد يعني إيش؟ يعني في رجليه سواد. ممكن مثلا الى نصف الى نصف الرجل، هذا معناه انه يطأ في سواد ويبرك في سواد. ايش معناه؟ معناه بطنه فيها، بطنه فيها شيء من السواد، عشان اذا جلس اذا برك هذا السواد يلاصق الارض. فاذا تصور شكل هذا الكبش الجميل يمشي في سواد، يعني مثلا مثل هذا القلم، شوف هذا اسود ويطع في سواد، يبرك في سواد وينظر في سواد. ايش معنى ينظر في سواد؟ العين حول العينين سواد. فأتي به ليضحي به فقال لا يا عائشة هلم المدية سكين، ثم قال اشحذيها بحجر، اشحذيها يعني حدديها، سن السكينة يعني على اللهجة المصرية، اشحذيها بحجر. ففعل، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه، ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشي، كبش عن أهل بيته وكبش عن من لم يضحي من أمته، لكن هذا عن من لم يضحي من أمته هذا خاص به حتى تصلهم يعني بركة تضحيته صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمة، عن هذه الأمة، لأنه بالنسبة لها هو هو والد صلى الله عليه وسلم، فهو المسؤول عن هذه الأمة بكاملها. فهذا هو السر في تضحيته عن هذه الأمة. فإذن هذا أيها الإخوة خاص، خاص به صلى الله عليه وسلم، خاص به من خصوصياته. فما يأتي مثلا حاكم دولة يقول أنا أضحي عن ليش؟ أنا أضحي عن الدولة وكفاري كبش واحد، نقول لا، هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تقول في حديث جابر عند أبي داود زيادة، حديث جابر 2491، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، ثم تقول اللهم منك ولك، ثم تقول بسم الله والله أكبر، ثم تذبح. فعندما توجه الذبيحة إلى جهة القبلة فتقول هذا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. بسم الله، الله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عني وعن أيش وعن أهل بيتي، ثم تذبح. قال الإمام النووي: وفي هذا الحديث جواز تضحية الإنسان بعدد من الحيوان، بعدد، وهذا الذي ذكرناه في أول التاريخ، ما لم يكن على سبيل المفاخرة، ما لم يكن مفاخرة. قال: واستحباب الأقرن. وأجمع العلماء على جواز التضحية بالأجم الذي لم يخلق له قرنان، فهذا إجماع، وهذه فتوى لعلي رضي الله عنه، فأفتى علي رضي الله عنه بأنه يضحى بمكسور القرن مات، وهذا هو الصحيح، حتى لو كان قرنه مكسور فيجوز له، يجوز التضحية به. قالوا: واختلفوا في مكسور القرن، فجوزه الشافعي وابو حنيفة والجمهور سواء كان يدمي أم لا، وكرهاه مالك. فإذا مالك يعني كرهه، لكنه يجوز. فإذا أعضب القرن، مكسور القرن الذي ليس له قرن، هذا كله لا يؤثر في الأضحية، لكن طبعا إذا كان له قرنان كبيران فهذا أفضل وأحسن. قال: وأجمعوا على استحباب استحسانها واختيار أكملها. قال: وأجمعوا على أن العيوب الأربع المذكورة في حديث البراء لا تجزي التضحية بها، وكذا ما كان في معناه. حديث البراء هذا حديث عظيم، لما يعني رفع يده وقال: قام النبي صلى الله عليه وسلم في مقام هذا وقال، قالوا ايش؟ ويدي اقصر من يده واصابعي اقصر من اصابعه، وقال: اربع لا تجوز في الاضاحي. فهذا حديث عظيم. قال الامام احمد عنه: ما احسنه من حديث. هذا الحديث في صحيح ابي داود مخرج برقم 2497، وفي الإرواب رقم 1148، أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء، البين عورها، والإيش؟ والمريضة، البين مرضها، والعرجاء، البين عرجها، والعجفاء التي لا تنقي. العجفاء يعني الهزيلة، فممكن تكون سليمة لكنها هزيلة ضعيفة. فإذا هذه الأربعة لا تجوز في الأضاحي. ها؟ العجفاء التي لا تنقي، لا تنقي يعني ما عندهاش، ما لها مخ، ما في مخ في عظامها. فإذا هذه الأربعة يعني أجمع العلماء على أن التضحية لا تجوز مع وجودها. تقول: وكذلك مقطوعة الأذن، يعني الذي كان فيها عيب واضح في الأذن، سواء كان مثلا يعني أذنها مقطوعة من الخلف، هذه تسمى المدابرة، المدابرة التي أذنها مقطوعة من الخلف، المقابلة أذنها مقطوعة من الأمام، الشرقاء أذنها مقطوعة بالطول، هذه تسمى إيش؟ شرقاء. الخرقاء التي في أذنها يعني دائرة، يعني الثقب التي في أذنها دائرة، فإذا المقابلة، المدابرة، والخرقاء والشرقاء، كل هذا لا يجوز في الأضاحي. فالإنسان عندما يعني عندما يختار الأضحية لابد أن يتبين هذه الأشياء، يتبين هذه الأشياء: العرج، المرض، هزيلة، العمى، فينظر في العينين. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم باستشراف العين، فحص الأذن وغير ذلك، هذا كله مطلوب، هذا كله مطلوب في الأضرح. وكذلك لا يجوز تضحية بالجلالة، والجلالة هي الدابة التي تتغذى على النجاة، فالجلالة هذه لا بد من تنقية لحمها. كيف تنقية اللحم؟ أنها تؤخذ إلى العشب والمرء، لأنها إذا رعت فإن لحمها يتغير. طبعا حتى الإنسان يعرف هل تغير اللحم ولا ما تغير. وأما بالنسبة للعيوب اليسيرة فيعفى عن العيوب ليش؟ يعفى عن العيوب اليسيرة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال البين العوراء، البين عوره، البين عرجه، فعلم أن اليسير يعني في العيوب يعفى عنه، أن اليسير من العيوب يعفى عنه. فهذا يعني جملة ما في هذا الباب. قال وفي استحباب اتجاع الغنم لأن هذا أرفق بها، وأما بالنسبة للإبل فتنحر وهي واقفة، وأما بالنسبة للبقر فيجوز الذبح وليش الذبح والنحر. فهذا جملة ما في هذا الباب الذي ذكره الإمام النووي رحمة الله عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.